بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: وقد زعم بعض أهل اللغة قوله: لا أوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا، معنى أوشك قرب وأسرع. وقد زعم بعض أهل اللغة أنه لا يقال أوشك، وإنما يستعمل مضارعا فيقال يوشك كذا، وليس كما زعم هذا القائل، بل يقال أوشك أيضا. ومما يدل عليه هذا الحديث مع أحاديث كثيرة في الصحيح مثله. وقوله برد هو بفتح الباء والراء، وقال الجوهري برد بضم الراء، والمشهور الفتح والله أعلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقبل أن نواصل الشرح ننبه على أمرين سبقا كثر سؤال الإخوة عنهما. قوله فيما مضى، قول الشارح: وإذا رأى المتيمم لفقد الماء ماء وهو في الصلاة لم تبطل صلاته، بل له أن يتمها. هذه مسألة وضحت وتكلمنا فيها بتفصيل، أن المتيمم متى رأى الماء وهو يصلي فيتم صلاته، وبمجرد حضور الماء لا تبطل صلاته. وهذا مذهب الشافعية، وعلى هذا الأدلة الصحيحة الصريحة. وحضور الماء ليس ناقضا للوضوء، حضور الماء ليس ناقضا للوضوء، فنصفه بالأصل وهو اليقين. لكن الإشكال كان بعد هذه العبارة، كان الإشكال بعد هذه العبارة، قول الشارح: بعد ذلك إلا إذا كان ممن تلزمه الإعادة فإن صلاته تبطل برؤية الماء. قال: إلا إذا كان ممن تلزمه الإعادة فإن صلاته تبطل برؤية الماء. كيف تلزمه الإعادة؟ هذه صور يا إخوة نادرة، موجودة عند الشافعية، صور نادرة جدا. فمثلا حتى تتضح العبارة على وجه جيد، رجل تيمم ليصلي الجمعة، وتيمم في آخر الوقت، ودخل وقت العصر ولم يتم ركعة من الجمعة، فهذا عند الشافعية يجب عليه الإعادة، يجب عليه أن يعيد الصلاة بعد ما يتمم صلاة ركعتين الجمعة، يجب عليه أن يعيد الظهر. لماذا؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. وهذا ما أدرك الركعة، وعندهم يدرك الإنسان الركعة بقيامه من السجدة الثانية، فإن قام من السجدة الثانية فقد أدرك الركعة. فعلى فرض أن هذا المتيمم كان قد صلى الجمعة في آخر وقتها، ودخل عليه وقت العصر وهو لم يتم ركعة، فعند الشافعية هذا ممن تلزمه الإعادة. فإن رأى الماء وهو في الصلاة في هذه الحالة فإن رؤية الماء مبطلة لوضوئه. هذا مراد الشارح في مثل هذه العبارة، فأنا ما وقفت عندها حتى نضبط الكليات، لكن لما رأيت عددا أو غير واحد من إخواننا يسأل عن هذه فأحببت أن أنبه على ذلك. ومن آخر أيضا ما قرأنا قاعدة فقهية مهمة فاتني التنبيه على شيء فيها، قول الشارح: ويجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة على المختار. قال: ويجوز تأخير البيان، قال إلى إيش؟ قال إلى وقت الحاجة، ولم يقل عن وقت الحاجة. قال: يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. وفرق بين قوله تأخير البيان عن وقت الحاجة وقوله تأخير البيان إلى وقت الحاجة. فتأخير البيان إلى وقت الحاجة نعم هو المختار وهو الصحيح، أما تأخير البيان عن وقت الحاجة فهذا ممنوع. ولذا القاعدة الفقهية: تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وإلى وقت الحاجة جائز. يعني رجل سألك سؤالا وهو ليس بحاجة إليه، بنت صغيرة سألتك عن غسل الحيض فأنت ما علمتها فأخرت تعليمها إلى حيضها فأنت ما أتمت، لكن لو كانت تحتاج فأخرت البيان عن وقت الحاجة فالإثم حاصل. فإذا فرق بين قول الشارح، الشارح نحن قلنا إن الشارح في غير هذا الموطن قرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا لا يتعارض مع ما قرره هنا، فتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز وعن وقت الحاجة لا يجوز. والقاعدة تصاغ بألفاظ أخرى فيقولون السكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة إليه لا يجوز، السكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة إليه لا يجوز. فمتى وجب بيان في ذمة المكلف فلا يجوز له أن يؤخره. فأحببت التنبيه على هذين الأمرين حتى نتمم شرحنا إن شاء الله تعالى. هنا مسألة قول ابن مسعود وجهناه فيما سبق وذكرناه، ونزيد المسألة وضوحا فنقول: هل يجوز للمتيمم أو للمسلم أو للمصلي أن يتيمم إذا خشي على نفسه البرد أو البرد البرودة؟ إن تيمم مستخدم الماء فإنه يبرد، فبمجرد أن وقوع البرد أن يبرد تبرد الأعضاء ووقوع البرودة في حقه فليس هذا من مسوغات التيمم. والمسألة لها وسط وطرفان، فمنهم من تساهل ومنهم من تشدد، ومن المتشددين عبد الله بن مسعود فكان الجنب بالكلية لا يرى له حتى رجع كما تبين معنا من درسين سبقاه، وكان اعتماده على قول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقال بهذا عطاء والحسن خاصة، قال الجنب إن كان فقط يخاف البرد فلا يجوز له، لا يجوز له أبدا أن يتيمم، يجب عليه أن يغتسل. والراجح أنه إن خشي السلف على نفسه تيمم وصلى. وذكر الشارح فيما مضى أن علماء الشافعية، هذا لماذا هذا الصوت يتفقد كل منكم؟ أقول علماء الشافعية يقولون إن خشي التلف تيمم وأعاد وقضى، وهذا كلام مرجوح ليس براجح، والراجح ما ذهب إليه الجماهير كما أومأنا وهو مذهب سفيان ومالك وأبي حنيفة، فإنه لا شيء عليه. ومنهم من فرق فقال إن كان في السفر وخشي على نفسه الهلاك لا يعيد، وإن كان في الحضر فلا يجوز له أن يتيمم، فهذا مذهب محمد بن حسن الشيباني ويعقوب بن إبراهيم أبو يوسف القاضي صاحبي الإمام أبي حنيفة رحمه الله الجميع. والصواب بلا شك في مثل هذه المسألة أن من خشي على نفسه التلف سواء كان في سفر أو في حضر فله أن يتيمم، لعموم قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، فلا يجوز للإنسان أن يقدم على شيء يتلف فيه نفسه، ولما ورد في الباب ونص صحيح صريح علقه الإمام البخاري ووصله أبو داود وغيره بإسناد صحيح من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه كان على سرية قال: فاحتلمت في ليلة باردة، وذلك في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح. وهذا يا إخوة أصل في جواز إمامك المتيمم بالمتوضئين، يجوز المتيمم سواء الحدث الأكبر أو الأصغر يجوز له أن يؤم المتوضئين، ويجوز صاحب السلف أن يؤم أيضا، ويجوز للألفل الذي في لسانه خلقة عيب يجوز له أن يؤم، ونعم العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم، فإن كان هو الأقرأ يؤم، وهو الأمير فهو الذي أما وكان قد تيمم رضي الله تعالى عنه. قال: ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، صليت بأصحابك جنبا؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت إني سمعت الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. وفي هذا جواز أن يقول الإنسان في الآية إني سمعت الله يقول. إن بلغ الخبر وتيقن الإنسان من الآية وجاء الأمر، الأمر يرد إلى النبي، ونبي والنبي الله يرده إلى جبريل، وجبريل يرده إلى الله، فلما نقول قال الله فكأننا سمعنا الله، فقال إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وفي ترك إنكاره صلى الله عليه وسلم على عمرو بن العاص لأكبر الحجج، ولو كان ذلك غير جائز لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالإعادة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسر إلا بالحق. إذن يجوز لمن خشي على نفسه مجرد الورودة أن يتيمم ولا حرج في ذلك. ثم وجدنا المخالفين يجوزون للرجل إن استخدم الماء في الوضوء أو في الاغتسال، فقالوا إن كان يخشى على نفسه العطش وهو في جو حار وقد تصيبه مشقة، فيجوزون له أن يبقي ماءه حتى يحفظ الماء لسد عطشه. فإن جاز التيمم من أجل أن لا يدخل على نفسه الحر القائض، الحر في اليوم القائض، فلأن يجوز التيمم من أجل دفع البرد من باب أولى. ولذا ليست كل ورودة تجوز للإنسان التيمم، وإنما متى غلب على ظن المكلف أنه يهلك إن استخدم الماء فإنه يجوز له أن يتيمم بحادثة عمرو بن العاص. ومن بديع تبويبات الإمام البخاري رحمه الله تعالى على حديث عمرو وقد علقه قال: باب إذا خاف الجنب على نفسه المرضة أو خاف العطش تيمم. إذا خاف الجنب على نفسه المرضة أو خاف العطش تيمم. هذا التبويب الإمام البخاري وفيه استنباط صحيح، وهو صريح، وهو صريح في اختياره لجواز أن يتيمم الجنب إن خشي على نفسه العطش أو إن خشي على نفسه البردة. وفي هذا إعمال المعاني، وإعمال المعاني في مثل هذه المسائل من مناهج الموفقين كما تبين معنا، والله تعالى أعلم. نكمل.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه إلى الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه، فيه دلالة لمذهب من يقول يكفي ضربة واحدة للوجه والكفين جميعا،
وهذا هو الصحيح وهذا هو الراجح، وجميع الأحاديث التي فيها ضربتين لم تثبت، ونحن على ظواهر النصوص. والتيمم ضربة واحدة، التيمم ضربة واحدة للوجه، لليدين، للوجه أولا وللإيش لليدين. نعم.
قال: وللآخرين أن يجيبوا عنه، لأن المراد هنا صورة الضرب للتعليم، وليس المراد بيان جميع ما يحصل به التيمم.
هذا بعيد أنه يعلم، يقول يكفيك أن تقول هكذا، يكفيك عن ما فعلت من التمرغ بالتراب. فليس هذا للتعليم أن يقول هكذا، أن يعلمه كيف يضرب بيديه الأرض، ولسنا بحاجة لتعليم كيف يضرب الإنسان بيديه الأرض، وإنما بحاجة إلى حد المكان الذي يمسح، هذا الذي نحن بحاجة إليه. فالقول المراد التعليم كيف يضرب الأرض فقط، الأمر ليس بظاهر، الأمر ليس بظاهر، والله أعلم.
قال: وقد أوجب الله تعالى غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء، ثم قال تعالى في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. والظاهر أن اليد المطلقة هنا هي المقيدة في الوضوء في أول الآية، فلا يترك هذا الظاهر إلا بصريح، والله أعلم.
هنا الآن استخدم قاعدة أصولية في حمل المطلق على المقيد. آية الوضوء فيها في الغسل إلى المرفقين، وأما آية التيمم فيها فامسحوا بوجوهكم وأيديكم بإيش؟ بإطلاق. فقال الآية التي فيها التيمم مطلقة فتحمل تقيد بآية الوضوء. هذه مسألة تحتاج حقيقة إلى موعظة ولا أريد أن أطول، لكن أقول أن حمل المطلق على المقيد عند أهل العلم له أربع حالات. حالة فيها اتفاق، وهي اتحاد الحكم واتحاد السبب، فيحمل المطلق على المقيد باتفاق اهل العلم. من مثل مثلا قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم، فالدم هنا اطلق. وفي آية اخرى قال الله عز وجل عن الدم او دما مسفوحا. فالسبب الحكم التحريم والسبب الدم، فاتحد الحكم واتحد السبب في الآيتين. فيحمل المطلق على المقيد باتفاق اهل العلم، فليس كل دم حرام، الحرام فقط الدم المسفوح. فدم العروق يؤكل ولا حرج فيه، وانما الدم المسفوح هو الحرام. هذه صورة. صورة ثانية ان يتحد الحكم ويختلف السبب، الحكم واحد ويختلف السبب. فمثلا ربنا قال في كفارة القتل قال سبحانه وتعالى رقب مؤمنة، قيدها بمؤمنة. وقال الله عز وجل في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار قال ايش؟ قال رقبها، دون التقييد بمؤمنة. فاذا اتحد الحكم وهو الوجوب، وجوب العتق، عتق رقبة، واختلف السبب، العتق هنا بالقتل، العتق هنا بالظهار، العتق هنا بكفارة اليمين، فاذا اتحد الحكم واختلف السبب فهل يجب حمل المطلق على المقيد؟ هذه المسألة التي وقع فيها خلاف بين العلماء، فيحكى عن جل المالكية والشافعية واختيار بعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى وقول للإمام أحمد أنه في مثل هذه الصورة تحمل إذا اتحد الحكم واختلف السبب. الآن السبب في الآيتين متفقان مختلفان، السبب متفقان مختلفان، هنا وضوء وهنا تيمم، هنا وضوء وهنا تيمم. الحكم واحد وهو الوجوب، السبب اختلف. فهذا الكلام على القاعدة يقول به بعض الأصوليين، وهذا هو توجيه كلام النووي رحمه الله. والقواعد يعمل بها من وراء النصوص، القواعد يعمل بها من وراء النصوص. فإذا جاء نص صحيح صريح فما ينبغي أن نلتفت إلى قاعدة، القواعد تؤخذ من خلال الاستقراء، والنصوص فيها تنصيص على الأحكام، والنص مقدم على الاستنباط وعلى الإعمال وما شابه، والنصوص الصحيحة الصريحة في اليدين إلى الرسغين كما ورد. مكحول كان يقول الله سبحانه وتعالى ذكر ثلاثة آيات في اليد، آية المرفقي تحدد، والقتل والقطع ذكر فقطعوا أيديهما ولم يحدد، والتيمم ذكر أيديهما ولم يحدد. فقال نفهم من خلال استقراء الآيات أن الله عز وجل إن أطلق اليد فإنما يريد الرسل، فاستنبط من عدم من إطلاق آية السرقة، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق اليد في آية السرقة، والإجماع واقع على أن اليد لا تقطع إلا من الرجل ولا تقطع من المرفق، قال فهذه أن نلحقها بتلك أولى من أن نلحقها بالمرفقين، فلو كانت المرفقين لجاء النص صحيح صريحا عليها. على أي المسائل من حيث استنباط الحكم من الآيات فيه اجتهاد، وأما من حيث النص الحديث النبوي الصحيح الصريح ففيه بيان أن التيمم إنما هو للكفين فقط، وهذا هو الأرجح كما نبهنا عليه لما تكلمنا عن كيفية التيمم، ولكني أحببت في هذا التفصيل بيان معنى كلام النووي لما قال والظاهر أن اليد المطلقة هنا هي المقيدة في الوضوء في أول الآية، فلا يترك هذا الظاهر إلا بصريح. هنا مشكلة، ظاهر وأصل ظاهر ونص. الظاهر يا إخوة، الظاهر لا يعاني بالقول به، ومخطئ من عاد الظاهرية على قولهم بالظاهر. فالظاهرية ينبغي أن يقال عنهم بفاتقيات، ولكن العين أن يعمل بظاهر ويترك ظاهر أقوى من هذا الظاهر في المسألة. أيهما أقوى، هذا الظاهر الذي في حمل إطلاق المطلق على المقيد، أم ظاهر الحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك هكذا وضرب بكفيه، والحديث الصحيحين بكفيه، أيهما أقوى؟ ظهر الحديث، لأن الآية محتملة والآية فيها إعمال وفيها استنباط وفيها اجتهاد، فالظاهر هذا ليس بقريب في المسألة، وظهر الحديث أقرب منه لعين المسألة. والأحاديث التي فيها التصريح بأن الضرب إلى المرفقين كلها معلولة عند العلماء، وممن فصل في تعليلها على وجه بديع ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الأوسط وغيره من المحدثين. فإذا ما بقي إلا الكفان هما المذكوران في النصوص، فنبقى على ظاهر النصوص، والآية محتملة لأن فيها إعمالا واجتهادا في خصوص المسألة، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: وقوله فنصب يده، قد احتج به من جوز التيمم بالحجارة وما لا غبار عليه، قالوا: إن لو كان الغبار معتبرا لم ينفض اليد. وأجاب الآخرون: لأن المراد بالنفض هنا تخفيف الغبار الكثير، فإنه يستحب إذا حصل على اليد غبار كثير أن يخفف بحيث يبقى ما يعم العضو، والله أعلم.
ذكرنا أنه لا يشترط وصول الغبار، وأن التيمم جائز بكل ما هو من جنس الأرض، والنبي في غزوة تبوك صلى الله عليه وسلم كان يسير في رمل وتيمم هو أصحابه في الرمل، والرمل لا غبار فيه، والراجح مذهب جماهير العلم على مذهب الشافعية في حملهم قول الله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قالوا: منه هذه لآية التبعيض، ولا بد أن بعضا من الشيء الممسوح أن يصل الوجه والكفين، بل للشافعي كلمة أو عبارة الأم اشترطوا فيها أن يصل الغبار كل اليد، جميع اليد وجميع الوجه، فقال في كتابه الأم: لا يجزئه إلا أن يأتي بالغبار على ما يأتي عليه الوضوء من وجهه ويديه إلى المرفقين، فإن ترك من هذا شيئا لم يمرر عليه الاضطراب قل أو كثر فصلى أعاد الصلاة كلها. فعند الشافعي رحمه الله لا بد أن يمر الغبار والغبار التراب، لا بد أن يمر بجميع الوجه وبجميع ليش بجميع اليدين المرفقين. طيب هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فنفض، فكما قال الشارح حمل هذا النفض أن الغبار كثير، أن الغبار كثير، والنبي صلى الله عليه وسلم لما تيمم بالرمل في تبوك الحمد لله لا يشترط الغبار، والعلماء قالوا فتيمموا منه، هذه من ليست للتبعيض وإنما هي للابتداء، كما لو قلت سافرت من مكة إلى المدينة، سافرت من مكة إلى المدينة أي من إلى، هذه الابتداء وليست للتبعيض. حديث الورد فيها نفض، الورد في الحديث النفض، ولذا هنا قال فنفض يديه يده. وفي حديث عمار في رواية عند البخاري رحمه الله قال: إنما يكفيك هذا، وضرب بكفيه إلى الأرض، ثم بعد الضرب أدناهما إلى فيه فنفخ فيهما، فهنا نفخ، فنفخ فيهما ثم مسح وجهه وكفيه. النفض بعد الضرب تنفض يديه هكذا، بعد ما تضرب بالتراب تنفض يديه، فهذا النفض إن كان يعلق فيه تراب وهذا التراب قد يؤذي العينين فلا حرج من النفض. وقال بمشروعية النفض جماهير أهل العلم، وقال الإمام مالك مثلا كان في مدونة قال ينفضهما نفضا خفيفا، وقال الشافعي إذا علق بهما شيء كثير من الغبار فلا بأس أن ينفض منه إذا بقي في يديه غبار يمس وجهه. وقال الإمام أحمد رحمه الله لا يضره فعل أو لم يفعل، يعني نفض يديه أو لم ينفض فلا يضره ذلك. وقد ثبت أن ابن عمر تيمم ولم ينفض يديه. والأحاديث التي فيها النفخ آكد من الأحاديث التي فيها النفض، ومجرد فعله صلى الله عليه وسلم من نفض اليدين أو من النفخ في اليدين فبمجرد الفعل لا تثبت إلا السنية، فنفض اليدين بعد ضرب التراب أو بالرمل أو ما هو من جنس الأرض هذا النفض سنة. هل يدير مع المعنى إن علق التراب نفضنا وإن لم نعلق لم ننفض؟ هذا كلام أحمد. أحمد يقول النفض دور بذاته، إذا علق التراب نفضته، وإذا ما علق التراب ما يضرك نفض أو لم تنفض. وهذا يؤكده فعل عبد الله بن فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. والأحب إلي أن التيمم وسيلة للصلاة، فهو المعاني فيه غير ظاهرة، والأمور التعبدية أظهر، فالأحب إلي أن تنفض اليدين على أي حال، وبعد النفض يقع النفخ ثم المسح، ولكن ليس ذلك على وجه الوجوب، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: قوله عبد الرحمن بن أبزة هو بفتح الهمزة وإسكان الباء الموحدة وبعدها زاي ثم ياء، وعبد الرحمن صحابي. قوله: فقال عمر: اتق الله تعالى يا عمار. قال: إن شئت لم أحدث به. معناه: قال عمر لعمار: اتق الله تعالى فيما ترويه وتثبت، فلعلك نسيت أو اشتبه عليك الأمر. وأما قول عمار: إن شئت لم أحدث به، فمعناه والله أعلم: إن رأيت المصلحة في إمساكي عن التحديث به راجحة على مصلحة تحديثي به أمسكت، فإن طاعتك واجبة علي في غير المعصية.
إذن يجوز للإنسان أن يمسك عن بيان الحق إن ترتب على بيانه عدم مصلحة، وهذا أصل لجواز كتمان العلم، وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه باب بيان كتمان العلم، وأسند إلى علي رضي الله تعالى عنه بن مسعود: خاطب الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فمتى تبين على يعني على البيان تكذيب الله عز وجل ورسوله فالإمساك حسن. فيجوز للإنسان أن يمسك عن بيان الحق، وهذا كان مقررا عند الصحابة، ويظهر هذا في حوادث كثيرة، منها هذه الحادثة، ومنها حديث عمر مع أبي هريرة لما بشره بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وقد تكلمنا على الحديث بتفصيل في عندما عند شرحنا لكتاب الإيمان، والله أعلم. نعم.
قال: وأصل تبليغ هذه السنة وأداء العلم قد حصل، فإذا أمسك بعد هذا لا يكون داخلا في من كتم العلم. ويحتمل أنه أراد: إن شئت لم أحدث به تحديثا شائعا بحيث يشتهر في الناس، بل لا أحدث به إلا نادرا، والله أعلم.
وفي هذا أصل يا إخوة، لأن العلم، أن مسائل العلم التي تلقى على العامة ليست هي المسائل العلم التي تلقى على الخاصة. بعض المسائل حسن بين أن تبقى بين طلبة العلم، المسائل الخالصة، المسائل التي يقع فيها خلاف وتثور، هذه لا نشغل العامة بها، هذه لا نشغل العامة بها. إذا من منهج المحدثين أنهم في مجالس المذاكرة يذكرون الحديث الضعيف والموضوع عند المذاكرة، لكن في مجالس الإملاء العامة يمسكون على حيث ضعيف الموضوع. فلكل مقام مقال، لكل مقام مقال، ودائما أقول الخير ليس في الحق فقط، وإنما الخير في الحق والعدل. نعم.
قال: وفي قصة عمار جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عمار رضي الله عنه اجتهد في صفة التيمم، وقد اختلف أصحابنا وغيرهم من أهل الأصول في هذه المسألة على ثلاثة أوجه، أصحها: يجوز الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم بحضرته وفي غير حضرته، والثاني: لا يجوز بحال، والثالث: لا يجوز بحضرته ويجوز بغير حضرته، والله أعلم.
الراجح أن الاجتهاد يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل خلاف الأولى، وكان الوحي يسدده، وبمجرد أن يفعل النبي فعلا فيقع إقرار الله له فأصبح من دينه. ويجوز الاجتهاد في حق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في حياته صلى الله عليه وسلم، ولذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، بعث أبا موسى الأشعري وعليا إلى اليمن، وكان يقضيان وكان يجتهدان في زمنه مع غيبته. الراجح من أقوال الأصوليين أن الاجتهاد جائز في حياته بالغائب، أن الاجتهاد جائز في حياته صلى الله عليه وسلم بالغائب، أما مع حضور النبي فلا يجوز الاجتهاد. وعمار كان غائبا، عمار سماعك، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر قال: يكفيك كذا. فلم يجتهد عمار والنبي موجود، بل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوادث لما كان يظن أن الوحي سينزل ما كان يجتهد، مثل حديث عائشة حديث إفك، كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبين له شيئا، فلا اجتهد، ما اجتهد أبدا في شأنها. فمع الطمع بوجود العصمة لا يجوز قبح الذهن. ولذا يا إخوة مخطئ من أعمل الرأي وتوسع فيه، ومخطئ من أهمل المعاني الواردة في النصوص. والإمام ابن القيم في كتاب الإعلام الواقعين ذكر ذم الصحابة للرأي ومدح الصحابة للرأي، وجعل الذم مع وجود النص، وجعل المدح في الحاجة عند اليأس من حصول النص في النوازل. حينئذ نكون قد وضعنا كل قول لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في محله. فمخطئ من رد الاجتهاد بالكلية، ومخطئ أيضا لأنه في رد الاجتهاد عدم إعمال معاني النصوص، عدم إعمال المعاني والجمود على الألفاظ. والعبرة في الشريعة بإعمال المعاني، وإعمال المعاني هو عمل المحدثين. فالبخاري فهم كما سمعتم قبل قليل في تبويبه على حادثة عمرو بن عاص، فهم أن العطاش مثل الزرق، والمعنى واحد، فيجب التيمم لهذا ولهذا، وبوب على هذا. وليس هذا من الرأي المذموم في شيء، وإنما الرأي المذموم في مسائل العملية أو التوسع مع وجود الأمور النقلية. فالأصل في الإنسان أن يكون أثريا، ما استطاع لذلك سبيلا. ورحم الله الشعبية لما قال: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فالأصل في الإنسان أن يرقى على الأثر، ولكن لما تنزل نوازل ولا يوجد فيها آثار، حينئذ نأتي إلى المعاني ونبقى مع النصوص، ولا نقول ما يقول بعض الأصوليين إن حاجات الناس غير محصورة والنصوص محصورة، فإن النصوص لا تفي بعشر معشار حاجات الناس. هذا كلام ليس صحيح، فإن في النصوص غنية، لكن يجب أن نستثمر النص وأن نفهم المعاني من خلال النصوص، وهي تكفي حاجات الناس إلى يوم الدين. ولكن العبرة بالفهوم الصحيحة السليمة التي تحسن متى تقف عند النص ومتى تتجاوزه إلى المعنى، وهذا هو الحكم المطلوب. فمن يجلب على اللفظ ولا يعمل المعنى مخطئ، ومن يتعدى اللفظ إلى معنى غير معتبر في الشرع وعند السلف مخطئ. الله تعالى أعلم. نعم.
قال: قوله: وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة، هكذا وقع في صحيح مسلم من جميع الروايات منقطعا بين مسلم والليث. وهذا النوع يسمى معلقا، وقد تقدم بيانه وإيضاح هذا الحديث وغيره مما في معناه في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب.
المعلق يا إخوة الحديث الذي حذف مبتدأ سنده، سواء كان المحذوف واحدا أو أكثر. المعلق الحديث الذي حذف مبتدأ سنده، سواء كان المحذوف واحدا أو أكثر. والمعلقات كثيرة جدا في صحيح الإمام البخاري، وقليلة في صحيح الإمام مسلم. وألف الحافظ ابن حجر رحمه الله كتابا مطبوعا في 5 مجلدات سماه تغليق التعليق، تغليق التعليق، وصل فيه المعلقات بإسناده هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو متأخرين، وهو من وفيات القرن التاسع، من وفيات 852. أما معلقات مسلم فهي تدور بين 12 معلق وبين 14 معلق، من عد المقدمة من الصحيح جعلها 14، ومن لم يعدها جعلها 12 معلقات. وقد اعتنى بوصلها جمع، وأحسن من وصلها أو أقدم من وصلها أبو علي الغسان في كتابه تقييد المهمل، وأخذها عنه واحدة تلو الأخرى المازري في كتابه المعلم بفوائد صحيح مسلم، ثم اعتنى بها وألحق بها شبيهاتها رشيد الدين العطار في كتابه غرر الفوائد المجموعة، وجميع هذه الكتب مطبوعة. فهذا الحديث أول معلق في صحيح الإمام مسلم. وفي الدروس الأولى أمليت عليكم المعلقات جميعها التي في الصحيح. هذا أول معلق في صحيح الإمام مسلم، علقه وقد وصله غيره، والوصل له إسناد صحيح، ولعله علقه لوقوع الخطأ في الاسم، كما سيأتي عند الشارع. وقد وصل هذا المعلق الإمام البخاري في صحيحه برقم 337 أخرجه من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي عن الليث، وأخرجه أبو داود أيضا من طريق عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده، وجده هو الليث بن سعد الذي علق الذي علق مسلم الحديث عنه، وقد أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الملك بن شعيب عن الليث غير حديث عن أبيه عن جده. فإذا وقع هذا الحديث موصولا لمسلم، وعلقه لعله علقه لوهم وقع في هذا الحديث، فما أحب أن يوصله، لأن اسم كتابه الصحيح الجامع الصحيح المسند المختصر، فالذي ليس بمسند في صحيح الإمام مسلم والذي ليس بمسند في صحيح الإمام البخاري ليس من صحيحه. ولذا أورد البخاري أحاديث معلقة في صحيحه سئل عنها وضعتها، فالمعلقات في الصحيحين ليست على شرط أصحابهما. والغالب على البخاري رحمه الله أنه يعلق بصيغة فيها جزم إن صح الحديث عنده، وإن لم يصح فيعلقه بصيغة فيها تمريض، كقوله روية عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما عامدا متعمدا لا يجزئه ولو صام الدهر كله. هذا في البخاري معلقا وقد ضعفه البخاري، فلا يجوز لطالب علم أن يأتي أن يقول هذا حديث خرج البخاري. ومن الخطأ الشنيع ما تواطأ عليه الجماهير في هذا الزمان من المحققين وطلبة العلم، بل وقع هذا لبعض العلماء والفضلاء قديما وحديثا يقولون أخرجه البخاري معلقا، والإخراج إبراز السند، والإخراج مع التعليق أمران متناقضان، الإخراج مع التعليق أمران متناقضان، فلا يجوز أن تقول أخرجه فلان معلقا، إنما تقول ذكره معلقا، تقول ذكره معلقا وهكذا. هذا أول معلق في صحيح مسلم وقع ولله الحمد، وقع ولله الحمد منا موصولا كما ذكرت لكم. نعم.
قال: وذكرنا أن في صحيح مسلم 14 أو 12 حديثا منقطعة هكذا وبيناها، والله أعلم.
لو قال معلقة خير من قوله منقطعة، المنقطعة غير معلقة، المعلقة أضبط وأحسن. نعم.
قال: قوله في حديث الليث هذا: أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة. هكذا هو في أصول صحيح مسلم. قال أبو علي الغساني وجميع المتكلمين على أسانيد مسلم: قوله عبد الرحمن خطأ صريح، وصوابه عبد الله بن يسار، وهكذا رواه البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم على الصواب، فقالوا عبد الله بن يسار. قال القاضي عياض: ووقع في روايتنا صحيح مسلم من طريق السمرقندي عن الفارسي عن الجلودي عن عبد الله بن يسار على الصواب، وهم أربعة إخوة: عبد الله وعبد الرحمن وعبد الملك وعطاء مولى ميمونة، والله أعلم.
كنا حقيقة في فوائد عديدة، لكن لعلي يعني أحجم عن بعض التفصيل طويل. هو يقول أن الرواية عبد الرحمن التي فيها عبد الرحمن خطأ، هذا صحيح، وعبد الرحمن ليس صحيح، إنما هو عبد الله، وهكذا وقع في البخاري وفي سائر الروايات. لكن هنا يذكر أن السمرقندي روى عن الفارسي عن الجلودي عن مين الآن؟ عن جلودي عن مين؟ من يقول لي؟ عن مين؟ الجلودي عن مين؟ وقال عبد الله. هذا سفيان، عن ابن سفيان، أحسنت يا سفيان. الجلودي رواه عن ابن سفيان عن مسلم، لمسلم يا إخوة إسناد، لمسلم إسناد، وإسناد مسلم اشتهر برواية أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم. وروى عن ابن سفيان الصحيح رواه جماعة، من أشهرهم الكسائي محمد بن إبراهيم بن يحيى، والجلودي أبو أحمد محمد بن عيسى. الجلودي روى عن جمع، عنه جمع، والجمع رووا عنه بإثبات عبد الرحمن ليس عبد الله. والظاهر أن السمرقندي الحسن بن أحمد رآه خطأ فتفطم الخطأ فأصلحه من عنده. يعني رواية مسلم الجماهير ممن رووا عن الفارسي، رواه الجماهير عن الفارسي عن الجلودي عن ابن سفيان عن مسلم بإثبات عبد الرحمن رئيس عبد الله. وانفرد السمرقندي ورأيت السمرقندي رواية ليست هي المشهورة، ورواية مشهورة لصحيح مسلم التي وقعت الكافة والتي روى جماهير متأخرين صحيح مسلم بها، رواية الفراوي محمد بن فضل عن الفارسي عبد الغفار بن محمد عن الجلودي، وكذلك رواها ابن ماهان مع الجلودي عن ابن سفيان، رواها بإيش؟ رواية بقوله عبد الرحمن ليس بقوله عبد الله. وهذا يؤكد أن السمرقندي هو الذي صححها من كيسه من تلقاء نفسه، هو الذي صححها والله تعالى أعلم. هنا قالوا هم أربع إخوة. أسأل من كتب، كيف نعرف الإخوة من الرواة؟ من أفرد الإخوة من الرواة، من رواة الحديث، من أهل العلم؟ من يسمي لي من أفرد من أهل العلم الإخوة من رواة الحديث؟ طيب أفردهم جمع، أقدمهم علي بن المديني شيخ البخاري، له كتاب اسمه تسمية الإخوة وكتابه مطبوع مرتين. وممن أفردهم أيضا أبو داود السجستاني، له كتاب مطبوع في تسمية الإخوة من المحدثين. وممن أفردهم أيضا الدارقطني، وكتابه بقيت منه قطعة يسيرة، طبعها الشيخ باسم حفظه الله، طبعها في رسالة في جزء صغير في إخبار الجوابرة، طبعها في رسالة صغيرة. فهؤلاء هم الإخوة. ومعرفة الإخوة أمر مهم، لما تحصر الإخوة تعرف أخطاء الرواة. فلان أبوهم ليس له إلا أربعة، وليس واحد من بينهم اسمه عبد الرحمن، فكيف جاء عبد الرحمن؟ كيف جاء عبد الرحمن؟ فعبد الرحمن هو أهم الصواب عبد الله والله تعالى أعلم. نعم.
قال قوله دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بالسنة، أن السنة فبكسر الصاد المهملة وتشديد الميم، وأن أبو الجهم فبفتح الجيم وبعدها هاء ساكنة، هكذا هو في مسلم وهو غلط. وصوابه ما وقع في صحيح البخاري وغيره، أبو الجهيم بضم الجيم وفتح الهاء وزيادة ياء، هذا هو المشهور في كتب الأسماء، وكذا ذكره مسلم في كتابه في أسماء الرجال، والبخاري في تاريخه، وأبو داود والنسائي وغيرهم غيرهما.
إذن هنا وقع في هذا الحديث، قال حتى دخلنا على أبي الجهم ابن الحارث بن الصمة الأنصاري. قوله أبي الجهم خطأ، مسلم رحمه الله ذكره في كتابه الطبقات في طبقة الصحابة في المدنيين منهم برقم 60، وكذلك ترجمه بأبي جهيم بالتصغير مع إثبات الياء في كتابه الكنى والأسماء برقم 598، وزاد في الكنى بقوله قال وكيع اسمه عبد الله ابن جهيم له صحبة. فمسلم يعرف أن ابن جهم خطأ، ولكن مسلم كما تعودنا منه أنه لا يغير شيئا من كيسه، وهذا أصلا في من اعتمد أصلا معتبرا وقع لصاحبه فيه خطأ أن يبقي الخطأ في المتن ولا يغيره وينبه عليه. فكان مسلم فكان تنبيه مسلم عليه رحمه الله أن علقه وأخرجه من شرطه وأخرجه عن شرطه الصحيح، لأن شرطه أن يكون الجامع المسند، فهو أسقط الإسناد بالتعليق، أسقط الإسناد بالتعليق والله تعالى أعلم. فأبو الجهيم الإمام مسلم أفرد لمن يكنى أبا الجهيم في الكنى والأسماء بابا وجعله معهم، ثم لما ختم كتاب حرف الجيم في الكنى والأسماء ذكر أبا الجهم وذكر غيره، وسيأتي كلام الشارح. فأبا الجهم غير أبي الجهيم، ومسلم فرق بينهما ويعرف أنهما اثنان وليسا بواحد، ولكن هكذا قال الرواة، فوهم بعض الرواة فهو إيش؟ وأثبت الوهم الخطأ على حاله. وهذه من دقته التي فاق فيها شيخه البخاري، بل فاق فيها سائر المصنفين في علم الحديث والله تعالى أعلم. نعم.
قال واسم أبي الجهيم عبد الله، كذا سماه مسلم في كتاب الكنى، وكذا سماه أيضا غيره والله أعلم.
لو قيل كذا نقله مسلم عن وكيع، كذا سمه وكيع كما في كتاب الأسماء كان أفضل، لأنه قال وكيع اسمه عبد الله، نعم.
قال واعلم ان ابا الجهيم هذا هو المشهور ايضا في حديث المرور بين يدي المصلي، واسمه عبد الله بن الحارث بن السنة الانصاري النجاري، وهو غير ابي الجهم المذكور في حديث الخميصة والانبجارية، ذلك بفتح الجيم بغير ياء، واسمه عامر بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي من بني عدي بن كعب، وسنوضحه في موضعه ان شاء الله تعالى.
ترجم مسلم لعامر بن حذيفة وذكره في الوحدان من حرف الجيم وسماه ابا الجهم، وفي نسخة الظاهرية من الكنى والاسماء في الهامش قال ويقال في اسمه عبي، وهو مشهور بكنيته لا باسمه، الله تعالى اعلم.
قال قوله اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، هو بفتح الجيم والميم، ورواية النسائي بئر الجمل بالالف واللام، وهو موضع بقرب المدينة والله اعلم.
يا ليته ذكر رواية النسائي وتممها. فبئر الجمل، الجمل وزن على وزن على معنى الابل، الجمل يعني بفتح الجيم والميم. وفي رواية النسائي اقبل صلى الله عليه وسلم من نحو بئر الجمل وهو من العقيق، قال النسائي وهو من العقيق، وهي تفيد في مكان موضع هذا البئر فهو من العقيق، وهي بئر معروفة بناحية الجرف بآخر العقيق، سميت بجمل بموت جمل فيها، وقيل إن الذي بناها إن الذي حفرها رجل كان يلقب بجمل، كان يلقب بجمل، والله تعالى أعلم.
قال قوله أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. هذا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان عادلا للماء حال التيمم، فإن التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله، ولا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة وبين أن يتسع، ولا فرق أيضا بين صلاة الجنازة والعيد وغيرهما، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يجوز أن يتيمم مع وجود الماء لصلاة الجنازة والعيد إذا خاف فوتهما، وحكى البغوي من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه إذا خاف فوت الفريضة لضيق الوقت صلاها بالتيمم ثم توضأ وقضاها، والمعروف الأول والله أعلم.
إذن التيمم يجوز للنافلة، النبي تيمم يرد السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي كان يتيمم وهو جنب ليخفف الحدث ويكثر حدته، وكان الماء موجودا وكان سبب التيمم كسلة. فإذا التيمم لا يشترط في التيمم أن يكون للفرائض، يجوز الإنسان يتيمم ليصلي قيام الليل، هو عادل للماء يتبرر باستخدام الماء، فلا حرج من التيمم للنوافل. التيمم الآن لصلاة الجنازة والعيد، رجل غلب على ظنه وقد حضرت الجنازة، إن توضأ أن تفوته صلاة الجنازة، فماذا عليه؟ فبعض أهل العلم ونقل هذا عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يجوز للإنسان أن يتيمم، وروي الجواز عن ابن عباس، وبعد فحص الأسانيد الصواب أنه من قول عطاء الذي رواه ابن عباس، وأخطأ ووهم من رفعه إلى ابن عباس، وأسند ذلك أيضا عن ابن عمر، وفي الإسناد ضعف كما قال البيهقي وبين ذلك بالكلام على الرواة في كتابه معرفة السنن والآثار في الجزء الأول صفحة 231. سبق أبو حنيفة جمع من علماء الأمصار كنخعي والحسن البصري والزهري وليث بن سعد ويحيى الأمصاري وربيعة وإسحاق وسفيان، ومنهم من ألحق بالجنازة العيد، وكان الأوزاعي يفرق يقول يجوز في العيد التيمم ويجوز في الجنازة التيمم، بينما ذهب جماهير أهل العلم ومنهم الشافعي وهذا مذهب الشارح، وهذا مذهب احمد وهو قول ابي ثور وهو اختيار ابن المنذر، الى ان الرجل لا يجوز له ان يتيمم ليلحق العيد ولا ليصلي الجنازه. فقالوا الاثار الوارده في ذلك ضعيفه، الخلاف خلاف علماء انصار، والعلماء الانصار مختلفون، فنحن نبقى على الاصل وهو عدم جواز الصلاه الا بالوضوء والماء موجود. فيعجبني كلام ابي ثور، قال لا اعلم خلافا لو ان رجلا احدث يوم الجمعه وخاف فوتها ان ليس له ان يتيمم ويصلي، فاذا كان هذا من القوم اجماعا بوجود الماء كان كل محدث في وضع يجد فيه الماء مثله. يعني لو واحد فاتك الجمعه ماذا عليه؟ يصلي الظهر كما قال ابن مسعود ولا يتيمم، يجهد أن يتوضأ ويلحق، فإن لحق صلى وإن لم يلحق ليس عليه مؤاخذة. وكذلك الجنازة وكذلك صلاة العيد، والذي يفوته الوضوء إنما هو جراء قصور منه، ومن قصر فحينئذ يفوته أجر ويفوته خير. فكلام الشارح رحمه الله أنه لا يتيمم للجنازة ولا يتيمم للعيد قول وجيه. تبقى مسألة ذكرها الشارح، قال ولا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة وبين أن يتسع، ولا فرق أيضا بين صلاة الجنازة والعيد وغيرهما. رجل إن توضأ فتدخل الجماعة، وإن تيمم يدرك الجماعة، نقول له دعك من الجماعة وصلي بما أمرك الله من استخدام الوضوء، ولا يجوز أن يتخذ التيمم وسيلة مع وجود الماء لإدراك الجماعة. رجل إن توضأ أو اغتسل يفوته وقت الصلاة، وإن تيمم يصلي الصلاة بوقتها، أيهما الأفضل في حقه؟ أن يستخدم الماء ويصلي خارج الوقت، أم أن يتيمم للصلاة في داخل الوقت؟ ومخير بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن يتيمم ويدرك الصلاة في آخر الوقت، وإما أن يستخدم الماء لرفع الحدث الأكبر أو للوضوء ويفوت الوقت. ما هو الواجب عليه؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف بين أئمة الهدى. واعلموا يا إخوة أن الخلاف إن بقي ممتدا باختلاف الأعصار والأمصار بين العلماء الربانيين المحققين المدققين، فهذا النوع من الخلاف ينبغي أن يكون فيه سعة. هذه قاعدة مجملة مهمة، ينبغي أن يراعى الخلاف في المسائل التي تقع بين الكبار بين العلماء المحررين، ويبقى الخلاف ممتدا باختلاف الأعصار والأمصار. لكن الخلاف وقع في زمن، ثم مع مضي الزمن انجلى الحق في الخلاف، مثل قول أهل مكة بجواز محاشي النساء، وقول أهل المدينة بحل الغناء، وقول أهل الكوفة بحل النبيذ وما شابه، فهذا ينكر فيه. فالخلاف انطوى ولا يروى ولا يذكر، وإن أحياه رجل في هذا الزمان فإنما هذا من شذوذه، وهذا لا يلتفت إليه، ويهجر بل يهجر من يحيي مثل هذا النوع من الخلاف. أما إن بقي الخلاف ممتدا في مسائل تتنازعها أصول ونصوص صحيحة، ففي مثل هذه المسائل يكون الأمر فيه سعة. التيمم يتيمم ويصلي حتى لا تفوته الصلاة، هذا مذهب مالك، وكان يفتي به سفيان الأوزاعي، وذهب إليه مالك في رواية، وذهب مالك في رواية أخرى، وابن أبي ذئب وسعيد بن عبد العزيز قالوا يغتسل وإن طلعت عليه الشمس، لأن الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا وجد الماء وكان معذورا في نومه أو غفلته. هذا إذا كان معذور وكاد أن يخرج الوقت فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. وقت الصلاة في حق النائم والناس وفي حق المعذور واسع ولله الحمد والمنة. فهو غير مؤاخذ فيؤدي الواجب عليه يلمع حاضر ولا غير مؤاخذ مثل هذا التأثير. وإن كان قد قصر فالإثم عليه حاصل وذهب بعض أهل العلم إلى أن التيمم مشروع وليس بممنوع في مثل هذه الصورة، بل الظاهر أن هذا اختيار الإمام البخاري. فبلغ الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التيمم باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوات الصلاة قال وبه قال عطاء. باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوات الصلاة وبه قال عطاء. ويستدل على هذا بأن ابن عمر أكبر من الجرف، والجرف مكان من جهة الشمال الغربي من المدينة كان الصحابة يعسكرون فيه للقتال، وهو الآن معروف بهذا الاسم، ما زال معروفا بهذا الاسم. فأقبل ابن عمر من الجرف، فلما كان بالمربد وهو موضع قريب من المدينة حضرته الصلاة فخشي فواتها فتيمم خوفا أن يذهب الوقت، وكان بإمكانه أن يكون في المدينة وأن يتيمم. المسألة الخلاف فيها أرجو الله تعالى أن يكون فيه سعة، والقلب يميل إلى أن الصلاة ينبغي أن تؤدى في الوقت، فالشرع لم ينظر إلى الصلاة كجزء وإلى الوقت كجزء، وإنما نظر إلى الصلاة التي تؤدى في الوقت كحال الصوم الإمساك في الوقت. فلو فات الإمساك، لو فات الوقت لا يجوز أن نمسك في الليل، لو فات الوقوف بعرفة لا يجوز أن نقف بغير عرفة. فالشرع أراد من التكاليف العمل وزمنه، أراد من العمل ومكانه وهكذا. ولذا الواجب على الإنسان أن يؤدي هذا العمل في هذا الوقت، فإن ضاق به الأمر وما استطاع فهو معذور في أن يأتي التيمم. وعموم قول الله عز وجل لم تجدوا ماء فتيمموا، قلنا تجدوا هذه الواو فعل فاعل نكرة، الضمير هذا نكرة، والنكرة في سياق النفي تعم، فلم تجدوا هذه نكرة. من كلام لمن؟ ليس لأناس معروفين، هذه نكرة. وما معنى ذلك؟ معنى فلم تجدوا العموم. شو يعني العموم؟ يعني عدم الوجود المادي وعدم الوجود الحسي وعدم الوجود المعنوي. يعني قد يكون مريض عنده ماء نقول له تيمم، بقول الله لم تجدوا ماء فتيمم، نقول لا أنا واجب، نقول لا أنت غير واجب، لأن هذا الوجود يراد منه العموم، يراد منه العموم. فكل حالات الوجود عدم الوجود، كل حالات عدم وجود الماء وحتى يشمل ذلك الوقت أداء الصلاة في الوقت، فحينئذ لك أن تتيمم. وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية بن القيم، والله تعالى أعلم. قال وفي الحديث جواز التيمم بالجدار إذا كان عليه غبار. من أين هذه إذا كان عليه غبار؟ ما ندري أن عليه غبار أم لا. لو قال يجوز التيمم بالجدار الحمد لله لا يلزم، ما عندنا نص أنه كان هذا الجدار عليه غبار. فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم بالجدار دلالة على جواز التيمم، ليس فرض الغبار ومجرد أي شيء من جنس الأرض يجوز التيمم به، يجوز التيمم به إن شاء الله. نعم.
قال وهذا جائز عندنا وعند الجمهور من السلف والخلف، واحتج به من جوز التيمم بغير التراب، وأجاب الآخرون بأنه محمول على جدار عليه تراب، وفيه دليل على جواز التيمم بالنوافل والفضائل كسجود التلاوة والشكر ومس المصحف ونحوها كما يجوز للفرائض، وهذا مذهب العلماء كافة إلا وجها شاذا منكرا لبعض أصحابنا أنه لا يجوز التيمم إلا للفريضة، وليس هذا الوجه بشيء.
هذا القول قول أبي مخرمة وبعض أصحابه، كانوا يقولون أنه لا يجوز التيمم إلا للفريضة، وقد كره الأوزاعي أن يتيمم الرجل لنفس المصحف. هذه مذاهب تفسر، فقال هذا مذهب العلماء كافة إلا وجها شاذا منكرا لبعض أصحابنا. هو أبو مخرمة وبعض المتفقين عليه كانوا لا يجوزون التيمم إلا للفريضة. هذا القول مرجوح ليس براجح، والصواب لا فرق بين هذه النوافل في شيء من أبواب الطهارات فهي كالفرائض وكسائر السنن. والتيمم كما قررنا في الدرس الماضي أنه تؤدى فيه الفرائض والسنن القبلية والبعدية، والله تعالى أعلم.
قال: فإن قيل كيف تيمم بالجدار بغير إذن مالكه؟ فالجواب أنه محمول على أن هذا الجدار كان مباحا أو مملوكا لإنسان يعرفه، فأدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتيمم به لعلمه بأنه لا يكره مالكه ذلك، ويجوز مثل هذا وحالة هذه لأحد الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى، والله أعلم.
هل يشترط الإذن في التيمم من صاحب الجدار أو من صاحب الأرض؟ طيب قبل هذا نسأل سؤال قبل هذا السؤال: لو أنك تيممت من موضع معين فجاء غيرك فتيمم من الموضع نفسه، فهل هذا جائز أم ممنوع؟ لو أنك تيممت من لبناء الجدار من محل معين فجاء غيرك فتيمم من محل نفسه، هل هذا جائز أم مشروع؟ إن قلنا جائز ما داعي الإذن، وإن قلنا أنه قد نحتاج إلى الإذن، والراجح الجواز، الراجح الجواز. ليس كذلك؟ تذكرون ماذا قلنا في مذهب بعض الحنابلة، بعض متأخرين الحنابلة في اضطراب المستعمل؟ عندما تيمم الإنسان قال يمسح بباطن كفيه وجهه، أو يمسح بباطن برؤوس أصابع وجهه ويبقي باطن كفيه لليدين حتى لا تكون هنالك استعمال. وهذا كلام قال عن شيخ الإسلام فيما نقلنا لكم في الدرس الماضي أنه هذا بدعة وهذا تنطع، ما أنزل الله عزيز بأنه من سلطان، فلا يوجد شيء اسمه مستعمل، لا يوجد شيء اسمه مكان مستعمل، فلا يحتاج لإذن. أنت جئت في مكان فعلو قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها طهورة، فالتربة طهور، ولا يريدك أن تتعدى على ملك غيرك فتدخل فيه وهو محوط أو وهو محصور، أما والمكان مشاع فلا يحتاج لإذن. هذا الجدار كان قائما موجودا فتيمم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذن الدخول حاصل، تحصيل حاصل، ذهب في مكان بعيد يقضي حاجة فجاء صحابي يرد عليه هو إذن حاصل، فإذا إذن بالدخول تحصيل حاصل، إذن له التيمم، ولا ينقص التيمم ملكا ولا ينقص شيئا ولا يعتبر هذا المكان مستعملا. فالقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف صاحبه وأذن له وصاحبه، يعني الأمر على سجية، لا داعي لكل، لا داعي لجميع هذا. وكان النووي رحمه الله تعالى ممن كان من أهل الورع، ومثل هذه المسائل في ظني أنها من ورعه رحمه الله. يذكر في ترجمة النووي أنه طوال حياته ما أكل شيئا من فاكهة دمشق، وكان مقيما في دمشق. قال لي ما؟ قال لأن الناس يأخذون تركيب الأشجار اللي يسموه عندنا ايش الان الفلاحين، التركيب الشجر، كانوا ياخذوه دون اذن دون اصحابه، فكان النووي يقول كانت الفاكهه في الاسواق مختلطه، فلا اعرف الحلال من الحرام، ولا اعرف الاصحاب هذه الاشياء ياذنون بها ولا ياذنون، فامسك عن اكل الفاكهه طوال حياته رحمه الله تعالى. هذا من ورائه، وهذا الفقه من ورائه، لكن فقها ما دام ان هذا المكان ليس مستعمل وهذا الاستخدام لا ينقص شيء، ف وضع يدك عليه فوضع قدمك عليه، مشيك عليه مثل وضعك يدك عليه للتيمم، فلا يداعي للاستئذان، ولا يشترط اذن صاحب الارض. تقول هذه ارض ان تعرف ان لها مالكا واردت ان تتوضع منها، فيأتيك شخص يقول لك لا تتوضع، لا تتيمم منها، لا تتيمم بها، فهذه لها مالك، ما حرج، لا يلزم الاذن في ذلك، والله تعالى اعلم.
قال: قوله إن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه، فيه أن المسلم في هذه الحال لا يستحق جوابا، وهذا متفق عليه. قال أصحابنا: ويكره أن يسلم على المستغل بقضاء حاجة البول والغائط.
ولذا من بديع تبليغات ابن خزيمة على هذا الحديث باب كراهة رد السلام يسلم على البائل، واحد يبول يكره عليك أن تسلم عليه، وإن ألقى عليك واحد سلام ليس واجب عليك أن ترد عليه، وأن في أثناء قضاء الحاجة، بعد الفراغ من قضاء الحاجة لك أن ترد ولا حرج، والأتم والأكمل أن ترد بعد الوضوء. وإن وقع فصل فتيممت ورددت لذكر الله عز وجل فلا حرج، هذا فعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فإن سلم عليه كره له رد السلام. قالوا: ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار. قالوا فلا يسبح ولا يهلل ولا يرد السلام ولا يسبح العاطس ولا يحمد الله تعالى إذا عطس ولا يقول مثل ما يقول المؤذن. قالوا وكذلك لا يأتي بشيء من هذه الأذكار في حال الجماع، وإذا عطس في هذه الأحوال يحمد الله تعالى في نفسه ولا يحرك به لسانه. وهذا الذي ذكرناه من كراهة الذكر في حال البول والجماع هو كراهة تنزيه لا تحريم، فلا إثم على فاعله. وكذلك يكره الكلام على قضاء الحاجة بأي نوع كان من أنواع الكلام، ويستثنى من هذا كله موضع الضرورة، كما إذا رأى ضريرا يكاد أن يقع في بئر، أو رأى حية أو أقربا أو غير ذلك يقصد إنسانا أو نحو ذلك، فإن الكلام في هذه المواضع ليس بمكروه بل هو واجب. وهذا الذي ذكرناه من الكراهة في حال الاختيار هو مذهبنا ومذهب الأكثرين، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعطاء وسعيد الجهني وعكرمة رضي الله عنهم، وحكي عن إبراهيم النقعي وابن سيرين أنهما قالا لا بأس به والله أعلم.
أسند ابن أبي شيبة المصنف ابن المنذر في الأوسط عن ابن سيرين إبراهيم النخعي في الرجل يعطس في الخلاء قالا يحمد الله فإنه يصعد، أي كلامه يصعد، لا بأس أن يحمد الله وهو ليس لقضاء الحاجة ولكن في مكان الذي قضى فيه حاجته. الكلام بعد قضاء الحاجة لا حرج في ذلك، أما عند قضاء الحاجة ورد في المنع حديث صحيح صريح إلا أنه غير صحيح وهو مضطرد، وهو ما أخرجه أبو داود وابن ماجة وابن خزيمة والحاكم عن أبي سعيد رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. هذا الحديث فيه التصريح بحرمة الكلام عند قضاء الحاجة والله يمقت على ذلك، لكن هذا حديث مضطرب كما يقول المحدثون. وأرجى ما ورد في هذا الباب ما أجمله الشارح عن ابن المنذر من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد أخرجه أيضا مع ابن المنذر ابن أبي شيبة في المصنف، قال يكره أن يذكر الله على حالتين، الرجل على خلائه والرجل يواقع امرأته. وكذلك الكراهة ثابتة عن مجاهد قال اجتنب الملك الإنسان عند غائطه، الملك الإنسان عند غائطه وعند جماعه. وكذلك قال عكرمة لا يذكر الله وهو على الخلاء بلسانه ولكن بقلبه. وهذا أيضا عن عطاء قال كما عند ابن أبي شيبة لا يشهد لا تشهد الملائكة على خلائك. فهذه أثار فيها كراهية الذكر في أثناء قضاء الحاجة والله تعالى أعلم. وبذلك نكون قد فرغنا من هذا الباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.